هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رولاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا مهما وحساسا جدا، طالما أدى إلى نتائج سلبية وعكسية بين أفراد الأسرة. والسبب يعود إلى ما تمارسه بعض الأمهات أو يمارسه بعض الآباء أحيانا من تمييز بين أبنائهم. هذا التمييز أعزائي المستمعين يعود إلى أسباب عدة قد تكون خارجة عن إرادة الأم أو الأب، لكنها بمرور الوقت تتضاعف وتتفاقم لتشكل عنصرا هداما لأواصر المحبة والألفة بين الإخوة وبين الأخوات على حد سواء. في هذه الحلقة وكما عودناكم مستمعين الكرام، سوف نستضيف الدكتور مصطفى الركابي أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة قم، والدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان، وذلك لأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع بعد أن نستمع معا إلى قصة اليوم، فتابعوا.
أعزائي المستمعين، أم لؤي أم لثلاث بنات، كانت تولي كل رعايتها واهتماماتها لهن دون تمييز ودون تفرقة. سألتها في يوم ابنتها الكبرى بعد أن لاحظت عليها ملامح الحسرة والحيرة: ما بك يا أمي؟ أراك حزينة وغير سعيدة معنا. أجابت الأم: ومن أين تأتيني السعادة؟ وأنا الوحيدة التي ليس لها ولد. قالت ابنتها: وهل الولد أفضل من البنت بنظرك؟ أجابت الأم: لا فرق يا عزيزتي، لكنني أدعو الله كل يوم لأن يرزقني بولد أسوة ببقية النسوة، حتى لا يشير إلي بأنني الوحيدة بينهن ليس لي ذلك. لم تعلق البنت على كلام أمها، بل سكتت لأنها لم تشعر بالراحة من كلامها، وأحست بأنها وأخواتها أقل شأنا من شأن الأولاد. في يوم بعد عودتهن من المدرسة، ولما دخلت الأخوات الثلاث البيت، وجدنا علائم الفرحة والسعادة قد ملأت أرجاءه، وكان باستقبالهن الأب الذي عبر عن سروره حين قام باحتضانهن وتقبيلهن. ولما سألت مريم البنت الكبرى أباها عما يجري، قال لها: سوف يرزقنا الله بولد. نعم، سوف يرزقنا بولد طالما انتظرته أمكم وانتظرته أنا. عمت الفرحة قلوب الأخوات الثلاث، وفعلا شعرن بسعادة لا توصف، وتهلل وجههن فرحا وابتسامة، فأسرعن إلى الغرفة لرؤية أمهم. شهور معدودات حتى وضعت الأم وليدها، وكانت فرحتها به لا توصف ولا مثيل لها، وكأنه الوليد الأول لها، وتناست بمقدمه اهتمامها ببناتها الثلاث، بل تركت رعايتها لهن وحتى السؤال عنهن. كان كبر الوليد وأصبح بمرور الوقت صاحب الكعب المعلى في البيت، وخاصة من قبل الأم، وهذا ما ولد إحباطا وشعورا بالحساسية والغيرة الشديدة لدى الأخوات الثلاث تجاه أخيهم الصغير المدلل لؤي. تعود لؤي ومنذ نعومة أظفاره على نيل كل ما يتمناه وكل ما يطلبه، فكل شيء يريده كانت الأم تسارع في توفيره وشرائه له، وإذا وجد لعبة أو ما شابه عند إحدى أخواته الثلاث وأعجبته، فهو فقط يقول ذلك لأمه، وبإشارة واحدة منها لابنتها تكون اللعبة أو ذلك الشيء في متناول يد لؤي. استمر هذا الحال طويلا، وبدأ يشكل أمام علاقة الأخوات بأخيهم عائقا كبيرا وسدا منيعا، لأن يسود الود وتسود المحبة بينهم. وانعكس ذلك أيضا على تعلق البنات بأمهن، بعدما لمسنا منها تغيرا واضحا وملموسا في الاهتمام تجاههن مباشرة بعد ولادة أخيهم الصغير لؤي. ونتيجة لذلك بدأ لؤي يتجاوز كثيرا على أخواته وأمام أنظار أمه، فمثلا كان يتشاجر مع أختي الكبرى مريم أو يضرب أخته الصغرى إيمان، لكن دون أن ترتعه أمه ودون أن يؤنبه أبوه. قررت الأم ذات يوم أن تقيم حفلا كبيرا في البيت بمناسبة عيد ميلاد ابنها لؤي، فدعت كل نسوة الحي واتصلت بأخواتها وطالبت زوجها أيضا بتوجيه الدعوة لأصدقائه وأصحابه، فأثار هذا التصرف والاهتمام الكبير حقد وكراهية الأخوات الثلاث، لأن أمهن لم تفكر مرة واحدة بإقامة حفل عيد ميلاد لهن أبدا. لذلك قررنا إفشال الحفل بأية وسيلة وبأية طريقة كانت، وما إن بدأ موعد الحفل وبدأ معه المدعوون بالتوافد حتى بدأت الإشارات والتغامزات تتبادل بين الأخوات لتنفيذ الخطة، وبعد أن بدأت أعداد المدعوين تزداد حتى حانت لحظة تقطيع الكعكة وإطفاء الشموع، فانتبهت الأم إلى ابنها، صاحت بزوجها بنوع من القلق: أين لؤي؟ ثم توجهت إلى بناتها: أين أخوكم؟ أين لؤي؟ لا أراه في الحفل. وراحت تبحث عنه لكن دون جدوى. بدأ قلقها يزداد، ودخلت لتبحث عنه في غرف البيت وفي كل مكان فيه. عادت وسألت الأب عنه، تعجب الأب من ذلك، وبدوره قال لها والذعر باد عليها: أنا أيضا ومنذ ساعات طويلة لم أنتبه إليه، فقد كنت منشغلا باستقبال الضيوف وتحضير مراسيم الحفل، لقد بدأت أن أيضا أشعر بالقلق. وفجأة سمعت الأم صوتا يناديها ويقول: أسرعي يا أم لؤي، أسرعي، فابنك في خطر. لم تصدق الأم ما سمعته، توجهت إلى صديقتها التي نادتها وقالت لها: أين ابني؟ وماذا حل به؟ ومن قال لك إنه في خطر؟ أمسكت صديقتها بيدها وأخذتها حيث سقط ابنها مغشيا عليه. لم تتملك الأم المشهد فصرخت، وتجمع المدعوون إثر ذلك وكل يحاول معرفة ما يجري. ثم جاء الأب والخوف بان عليه، لا يدري ماذا حصل لابنه لؤي. أعزائي أحبتي المستمعين، بعد أن استفاق لؤي من الإغماء الذي أصابه سألته أمه: ماذا حل بك يا بني؟ أجابها وهو لا يزال يعاني من عدم التركيز وعدم الانتباه لما حوله: لا أعرف بالضبط يا أمي، اقترب منه أبوه وقال له: ما بك يا بني؟ هل تشعر بشيء؟
قال لؤي: رأسي يؤلمني وأشعر أنني بحاجة إلى النوم. سأله أبوه: وماذا تناولت؟ قال له: لا أتذكر جيدا، فقط الذي أتذكره أن أخواتي ثلاث كنا معي في الغرفة وطلبنا مني أن نحتفل لوحدنا وأن نشرب الشرابت ونأكل الكيك وبعض المأكولات. سأله أبوه: وماذا شربت؟ وماذا أكلت؟ قال لؤي: شربت كثيرا وأكلت كثيرا، ولكنني بعدها لا أعرف ماذا حصل لي. وهكذا عزائي، تبين لكم أن الأخوات الثلاث قد اتفقن على إعطاء أخيهن جرعات كبيرة من المخدر كادت أن تودي بحياته، ثم قمن بإخفائه في إحدى غرف البيت لكي لا يشارك في الحفل، أو على الأقل لكي يفشل الحفل الذي أقامته الأم ولم تقم مثله لهن سابقا.
وهكذا أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم، نتوجه إلى الدكتور مصطفى الركابي أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة قم المقدسة لسؤاله عن تداعيات التمييز بين الأبناء، وماذا نصح الشرع الإسلامي بشأنه، وما جزاء الأم التي تفضل أحد أولادها على إخوته أو أخواته. لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا من مبادئ الشريعة الإسلامية هي حرمة التمييز بين الأبناء، هذا أولا. ويوجد عندنا في النصوص الفقهية وفي الروايات الترجيح والتمييز بين الأبناء يكون للأناث، ووردت عندنا نصوص أن الأب إذا ورد إلى بيته إنما يستقبل الأناث ويقبل الأناث ويؤتي بالهدايا إلى الأناث. أما التمييز الذي يقع بين الناس من حيث التفريق بين الذكر والأنثى، أغلب طبعا لا يمت للإسلام بشيء، وناتج عن الأعراف والتقاليد الجاهلية والقبلية. التمييز بين تفضيل الذكر على الأنثى، تمييز الذكر على الأنثى، أغلبه يأتي من خلال البيئة التي تتحرك فيها هذه الأسرة. في المجتمعات العشائرية والمجتمعات اللي يكون البناءات فيها على أساس قبلي، يكون التمييز على أساس الذكورية طبعا، وهذا طبعا ما إلى أساس بالإسلام، بل الإسلام نهى عن ذلك، وعندنا نصوص وعندنا روايات وعندنا سيرة، يعني سلوك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة في تقديم الإناث. ويوجد عندنا نص أنه لو رزق إنسان بثلاثة أناث وجبت له الجنة، أو من علامات توفيق المؤمن أن ترزق بكه بنتا، أو وهكذا. توجد عندنا نصوص إنما هي تمثل الاستهداف وإشارة للتركيبة العشائرية والقبلية التي ولد بها النص، يعني النص كان يشير إلى واقع ينبغي أن يتغير.
و وبعد أن استمعنا إلى الدكتور مصطفى الركابي أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة قم المقدسة، نتوجه الآن أعزائي المستمعين إلى الدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان لسؤالها عن الأسباب التي تدفع بعض الآباء أو بعض الأمهات إلى التمييز بين الأبناء، وما مخاطر ذلك على تماسك الأسرة وبقاء الألفة والمحبة بينهم؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه. سيدي الكريم، بالنسبة إلى الطفل اللؤي، يتبين من كلام حضرتكم بأنه حاز من والديه، من قبل والديه، وحفظ منهم أنهما بإفراط في المعاملة من ناحية الدلال والتبجيل على حساب أخواته. فأنا أريد أن أشير هنا وسريعا وبشكل موجز إلى نتائج التي تؤدي إليها عملية التبجيل للشاب عن أخوته. أولا، بشكل عام، الدلال المفرط هو نتائجه كالإهمال المفرط. فالدلال يؤدي بالطفل إلى عدم، أولا نقطة يؤدي إليها إن عدم امتثال الطفل لأي معايير وقيم اجتماعية. فالأهل عندما يدللوا الولد الذي أتى بعد عدة بنات، هذا الطفل يمكن أن يؤدي، أعطى لهذه الأسرة على المستوى الاجتماعي، أعطاها قيمة اجتماعية لما يمثل هذا اللؤي من قيمة اجتماعية بامتداد اسم الأب على امتداد اسم الأسرة وتخريج اسم الأسرة من خلال الصبي، من خلال الشاب. وعلى المستوى النفسية أعطى قيمة نفسية لا واعية للأهل، لأن عادة في مجتمعاتنا الولد يعطي إشباع على مستوى لا واعي للأهل. ما يحصل بالنسبة إلى لؤي، يجب على الأهل الانتباه جدا هنا مع هذه الحالة، لأن أولا فكرة الدلال على حساب الأخوات قد يؤدي إلى، ليس قد يؤدي، يؤدي حتما إلى الكراهية ما بين الأخوات، الأخوة، فالأخوات يكرهن لؤي، وبالتالي أمام هذا الكره يتصرف لؤي بمظهر عدواني وسلوك عدواني أمام أخواته، وبالتالي نجد أن الأسرة تعيش قلق ومآزن نتيجة هذا الصراع بين الأخوة. وثانيا، بالنسبة للؤي بحد ذاته، هذا السلوك من الأهل في التبجيل المفرط يؤدي إلى الخلل في البناء النفسي، وأنا أؤكد على هذا، في البناء النفسي لدى لؤي، لأن لؤي هنا لا يستطيع أن يمتثل لقانون المجتمع، لقانون الأسرة، لقانون المعايير الخلقية. هنا يعيش لؤي فقط ضمن حدود لنزواته، ويعيش، وهذا يؤسس إلى حالة من التضخم الذات لديه على حساب العالم الخارجي، وبالتالي ينشأ لؤي نشأة أنويا نرجسيا، مرجعيته ذاته وليس الآخرين. وإذا كان لؤي الآن في مقتبع العمر، ممكن هذا أن يؤدي لاحقا إلى خلل في توازنه النفسي، وخلل في تحصيله المدرسي، وكذلك وعلى المستوى اللاحق يؤدي إلى عدم توازن ومشاكل في المستوى المهني والعملي لاحقا. فعلى الأهل أن يعوا هذه المسألة، لأنهم هذا المحبة والإفراط في المحبة له سلبياته على البناء النفسي لابنهم، بعد سنوات أو بعد قليل من الوقت يظهر السلبيات التي هم أسسوا لها حيث لا يشعرون. تفضل سيدي.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين الدكتور مصطفى الركابي أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة قم المقدسة، والدكتورة زينب عيسى المستشارة في علم النفس من لبنان، حسن المشاركة. كما نشكر لكم أحبتي حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.